الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي هذه الليلة سيكون بإذن الله تعالى ختام هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، وهو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني. الحافظ رحمه الله ختم كتابه هذا بهذه الخاتمة التي ذكر فيها هذا السرد لهذه الأنواع الموجزة التي لم يطل فيها ولم يسهب في ذكر أمثلتها كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى من خاتمة هذا الكتاب. وكنا وقفنا ليلة البارحة على موضوع الأسماء المجردة والمفردة، والذي سنبتدئ به بإذن الله تعالى بعد القراءة، فليتفضل الأخ علي بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله: ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة.
ومعرفتي
أحسن الله إليك. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب، أو تقع القبائل.
وتقع إلى القبائل،
هنا أحسن الله إليك، أو تقع،
لا إذن خطأ.
نعم.
وتقع إلى القبائل.
وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات.
الحافظ ابن حجر رحمه الله كان نبه على بعض الأمور التي ينبغي لطالب علم الحديث معرفتها، فذكر قبل ذلك من المهم على طالب علم الحديث معرفة طبقات الرواة وألفاظ الجرح والتعديل إلى آخر ما هنالك، حتى قال: ومعرفة أي من المهم عليه أو مما يهمه معرفة الأسماء المجردة والمفردة. لا شك أن هاتين اللفظتين المجردة والمفردة تحتاج منا إلى تعريف. فالمقصود بالأسماء المجردة أي التي لا يخالطها كنى ولا ألقاب، هذا هو الاسم المجرد، يعني مثل ما لو قلنا محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ونحو ذلك، فلم يكنى ولم يلقب هذا الراوي. والمقصود بالأسماء المفردة أي التي لا يشترك مع صاحبها أحد في هذا الاسم. الأسماء المجردة هي الغالب، معظم الرواة جدا كلهم أصحاب أسماء مجردة، وهؤلاء الرواة بحكم أنهم هم الكثرة فنجد أن المصنفات التي ألفت في الرجال اهتمت بهؤلاء الرواة لكن وفق ترتيب معين. فهذه المصنفات بعضها يرتب الرواة على حسب الطبقات التي أشرنا إليها إلى ليلة البارحة والتي قبلها، ولا تعنى هذه المصنفات برواة معينين، وإنما تجمع كل رواة الحديث الذين وردوا في الأسانيد، مثل كتاب الطبقات لابن سعد. فكتاب الطبقات لابن سعد لم يعنى لا بثقات ولا بضعفاء ولا برجال كتب مخصوصين ولا بشيء من ذلك، وإنما جمع ما استطاع من الرواة وتكلم عنهم بحسب استطاعته جرحا وتعديلا، ورتب هؤلاء الرواة على الطبقات التي سبقا أشرنا إليها. هناك بعض المصنفين جمعوا هؤلاء الرواة جمعا مسهبا ورتبوهم على الحروف لكن من غير دقة، كما صنع الحافظ البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير، وعبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل. فالبخاري رحمه الله جمع جميع الرواة الذين وقعوا له في أسانيد الأحاديث المروية ورتبهم على الحروف، لكن اعتنى بالحرف الأول فقط، وما بعد الحرف الأول فإنه يراعي فيه الشهرة ويراعي فيه الأفضلية ويراعي فيه أيضا الطبقة. فعلى سبيل المثال نجد أنه رحمه الله ابتدأ بمن اسمه محمد لأجل شرف هذا الاسم بشرف نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك رتبهم على الحروف ويعنى بالحرف الأول، ففي حرف الألف مثلا يقدم من اسمه أحمد ثم إبراهيم وهكذا، ثم نجد بعد ذلك يأتي من اسمه أبي، وبحسب الترتيب الأبجدي ينبغي أن يقدم من اسمه أبي على من اسمه أحمد وهكذا، لكن راعى الأفضلية. كذلك في حرف العين على سبيل المثال العين بعدها باء، فإنه يقدم من اسمه عبد الله على من اسمه عبد الأعلى وعبد الرحمن وعبد الحميد وهكذا، والسبب شهرة هذا الاسم وأفضليته أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فإذا حفظ البخاري يرتب بحسب الحرف الأول ولا يراعي ما بعد ذلك. فإذا اتحد الاسم كعبد الله مثلا وهناك العشرات من الرواة ممن اسمه عبد الله، نجد أنه يرتب هؤلاء بحسب الطبقات، فيقدم من اسمه عبد الله من الصحابة ثم من التابعين وهكذا. قريب من صنيعه عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، وفي الكلام على هذين الكتابين طول لا تستوعبه هذه أو هذا لا يستوعبه هذا المختصر. هناك من المصنفين من أخذ هؤلاء الرواة وقسمهم إلى قسمين مثل ما صنع ابن حبان رحمه الله، فقسم جعلهم في كتاب سماه الثقات، وأشرنا إلى هذا ليلة البارحة حينما قلنا إن هناك خلافا هل قصد ابن حبان من جميع من أوردهم في هذا الكتاب أنهم ثقات محتج بهم أو له في ذلك اصطلاح خاص على ما ذكرناه سابقا. كذلك أيضا جعل الضعفاء والمجروحين في كتاب سماه المجروحين، فإذا ابن حبان أفرد الثقات عن المجروحين، جعل هؤلاء في مصنف وهؤلاء في مصنف آخر. أشرنا أيضا ليلة البارحة إلى كتاب الثقات العجلي وكتاب الثقات لابن شاهين، فهذه الكتب حاولت أن تفرد الثقات على حدة ولا تخلطهم بباقي الرواة وعلى وجه الخصوص الرواة المجروحين. نجد أن بعض الكتب عنيت بجمع الرجال الذين لهم صفة أخرى، وهذه الصفة تختص ببعض الكتب، فجاء عبد الغني المقدسي رحمه الله وألف كتاب الكمال في أسماء الرجال، جعل هذا الكتاب مختصا برجال الكتب الستة، أي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي، هذه هي الكتب الستة، جمع رجال هذه الكتب الستة في هذا الكتاب وتكلم عنهم جرحا وتعديلا ورتبهم على حروف المعجم. جاء بعده الحافظ المزي فوجد أن كتاب عبد الغني المقدسي يحتاج إلى تهذيب، يحتاج إلى اختصار ويحتاج إلى إضافة، فألف كتاب وهو من أروع ما صنف في هذا الباب، ولا يزال الكتاب يتجدد بين فينة وأخرى. إذن هذا كتاب عطف على الكتاب السابق وهو كتاب عبد الغني المقدسي. جاء بعد ذلك الحافظ بن حجر فألف كتابه تهذيب التهذيب، واختصر فيه كتاب المزي وأضاف إليه بعض عبارات الجرح والتعديل التي لم يذكرها المزي. هناك كتب أخرى كلها ملتحقة بكتاب عبد الغني المقدسي وبكتاب الحافظ المزي، ككتاب الإكمال لمغلطاي وهو قبل الحافظ بن حجر، كذلك كتاب تذهيب تهذيب الكمال للذهبي رحمه الله، كذلك كتاب الكاشف للذهبي وهو مختصر لهذه الكتب يحاول أن يحكم على الرواة في الأعم الأغلب. الحافظ بن حجر ألف كتابه تقريب التهذيب الذي اختصر فيه التهذيب ويعنى بالحكم على الراوي، وهذه الكتب تحتاج في وصفها إلى طول لا يستوعبه هذا المختصر. فهذا بالنسبة للكتب التي ألفت كما يقال في الأسماء المجردة. من ذلك أيضا كتب اختصت بكتب معينة أضيق دائرة من سابقتها، مثل كتاب صحيح البخاري للكلبادي وكتاب رجال البخاري للكلبادي ورجال مسلم لابن منجوية. الكلبادي أفرد رجال البخاري بالتصنيف وتكلم عنهم وترجم لهم، كذلك ابن منجوية صنع كما صنع الكلبادي بالنسبة لرجال البخاري. جاء بعد ذلك ابن طاهر المقدسي وجمع بين رجال البخاري ومسلم هذين الذين ألفهما الكلبادي وابن منجوية، فسمى كتابه الجمع بين رجال الصحيحين. هذا بالنسبة لرجال كتب مخصوصة، وهناك رجال كتب أخرى لا نطيل بذكرها. هذا بالنسبة للأسماء المجردة. أما بالنسبة للأسماء المفردة، فالمقصود بالأسماء المفردة كما قلت الأسماء التي لا يشترك مع أصحابها أحد غيرهم. نحن نعرف حديث المسيء حديث سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والرجل الذي يقال له ذو اليدين الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالسهو الذي حصل منه في هذه الصلاة. اعتنى أهل الحديث بمعرفة هذا الرجل، ما اسمه؟ ذو اليدين صفة له لأن في يديه طولا، لكن ما اسم هذا الرجل؟ قالوا اسمه الخرباق. فالخرباق هذا لم نجد أحدا سمي بالخرباق غير هذا الصحابي الجليل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسهوه في الصلاة. من الأسماء التي تعد مفردة يعني لا يشترك مع أصحابها فيها أحد شكل ابن حميد، هذا أحد التابعين تقريبا، لم نجد أحدا سمي بهذا الاسم غيره. قالوا كذلك أيضا مثل سندر على وزن جعفر، هذا الاسم أيضا لم يشترك مع صاحبه غيره. أسماء كثيرة جعلت الحافظ أبا بكر البرديجي رحمه الله يؤلف كتابا في هذا اسمه كتاب الأسماء المفردة. في هذا الكتاب الذي صنفه أبو بكر البرديجي وفي ذكره لهذه الأسماء، هذا جعل العلماء يعنون بهذه الأسماء التي ذكرها أبو بكر البرديجي، هل أصاب أبو بكر البرديجي بقوله إن هذه الأسماء لا يشترك مع أصحابها أحد أو لا. عنوا بتعقب أبي بكر البرديجي فوجدوا أن بعض الأسماء فعلا يشترك معهم أناس، وفي الأعم الأغلب أن الاشتراك يكون بواحد أو اثنين ونحو ذلك، يعني قلة. وأبو بكر البرديجي حينما قال إنها مفردة بسبب فعلا أنها قليلة، ولكن قد يند عنه بعض الأسماء التي لم يعرفها، فتعقبه من تعقبه في هذه الأسماء. لكن الأم الأغلب في هذه الأسماء التي ذكرها أبو بكر البرديجي في كتابه طبقات الأسماء المفردة، نجد أن هذه الأسماء فعلا لا يشترك معهم فيها أحد، ومن أمثلة ذلك من ذكرت من هذه الأسماء الثلاثة وغيرها كثير. في كتاب التاريخ الكبير للبخاري وفي كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أيضا أبوابا خصصت بهذه الأسماء التي لا يشترك معهم فيها أحد، لكن هذه جاءت ضمنا لهذين الكتابين. يقول الحافظ بعد ذلك: ومن المهم لطالب العلم معرفة الكنى والألقاب. نجد أن معظم الرواة يعرفون بكناهم بالإضافة للأسماء، يعني يكون الراوي معروفا باسمه وبكنيته على حد سواء، لكن بعض الرواة يشتهر بكنيته دون اسمه، وبعضهم يشتهر باسمه ولا تعرف كنيته مع أن له كنية. فينبغي لطالب علم الحديث أن يعنى بهذا كله، حتى لو جاءه هذا الرجل مكنيا وهو مشهورا باسمه يتنبه له، أو العكس كذلك لو جاءه مسمى وهو مشهور بكنيته فإنه يعرف أن هذا الرجل هو فلان، مثل ما ضربنا مثلا على ذلك بأبي إسحاق السبيعي مشهور بهذه الكنية، لو جاءنا في الإسناد عمرو بن عبد الله فإننا نعرف أنه هو أبو إسحاق السبيعي رحمه الله. هذه القضية عني بها العلماء عناية شديدة جدا، فألفوا كتبا في هذا بسبب ما يقع في كثير من الأسانيد من الأوهام والأخطاء بسبب عدم معرفة أصحاب الكنى أو العكس. فألف الإمام أحمد رحمه الله كتابا في الكنى، وألف البخاري كتابا في الكنى طبع مع التاريخ الكبير له، وألف مسلم بن الحجاج كتابا في الكنى، وألف الدولابي كتابا في الكنى كذلك، وأبو أحمد الحاكم وابن عبد البر وغيرهم كثير ممن ألف في الكنى. وحينما يفرد هؤلاء الأئمة الكنى بهذا التصنيف، هذا يدل على أهمية هذا الموضوع الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر بهذه الإشارة العجلة. هذه الكنى نجد أنها إما كنى مجردة وهي الأعم الأغلب، أي التي لا يختلط مع أصحابها فيها أحد، وتكون في كثير من الأحيان تذكر في الأسانيد هكذا مجردة بلا اسم، وربما ذكر الراوي باسمه وكنيته في الإسناد، لكن في الأعم الأغلب أن الراوي إذا كني في الإسناد فإنه لا يذكر اسمه مع ذلك. لكن هناك كنى مفردة، وهذه الكنى المفردة نجد أنها لا يشترك مع أصحابها أحد كما قلنا في الأسماء المفردة، مثل أبي قرصافة، هذه كنية لراوي اسمه أيضا مفرد، اسمه جيدرة بن خيشنة، جيدرة بن خيشنة وكنيته أبو قرصافة، فاسمه واسم أبيه وكنيته كلها من الأسماء المفردة الغريبة التي قل أن يشترك معه فيها أحد، أو ربما لا يوجد معه فيها أحد. كذلك من الكنى المفردة أبو الجلد، وهذه كنية لراو أيضا اسمه مفرد وهو جيلان بن فروة. فمثل هذه الكنى المفردة ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها ولا يهملها. من الكنى التي تأتي في هذا كنى يمكن أن تكون تأتي في الأسانيد مختلطة مع كنى أخرى، فينبغي لطالب العلم أن يضم مع معرفة الكنى معرفة الطبقات. فعلى سبيل المثال أبو عبد الرحمن السلمي، ربما جاءنا هذا الاسم، إذا لم نكن نعرف الطبقة ربما جعلنا أبا عبد الرحمن السلمي الذي هو شيخ البيهقي هو أبا عبد الرحمن السلمي التابعي الذي يروي عن بعض الصحابة كعثمان بن عفان وغيره رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهناك أبو عبد الرحمن السلمي تابعي، وهناك أبو عبد الرحمن السلمي متأخر، يعني يمكن وفاته بعد سنة 400 للهجرة. فهذا الاشتراك في الكونة لابد أن يصاحبه معرفة للطبقات، وإلا يمكن أن يحصل اللبس. ولذلك هذه الأمور التي نبه عليها الحافظ بن حجر كلها ينبغي أن يضم بعضها مع بعض. أشار الحافظ أيضا إلى أنه من المهم لطالب العلم أن يعرف الألقاب، كما أنه ينبغي له أن يعرف الكنى ينبغي له أيضا أن يعرف الألقاب. واللقب هو وصف للراوي يكون في بعض الأحيان مشتهرا به وملازما له، بحيث أنه لو سمي لم يعرف ذلك الراوي. وهذه الألقاب إما أن تأتي بلفظ الاسم وإما أن تأتي بلفظ الكنية. فربما جاءت بلفظ الاسم مثل فهد، فهد هذا في الأعم الأغلب أنه اسم، لكن عندنا راوي يقال له فهد بن عوف، فهد ليس اسمه وإنما هو لقب له، وإلا فاسمه الحقيقي زيد بن عوف. كذلك براد، هذا لقب لراوي اسمه عبد الرحمن بن غزوان وكنيته أبو نوح. فربما جاءت الألقاب بلفظ الاسم وربما جاءت بلفظ الكنية، مثل أبي تراب، أبو تراب هذه كنية للصحابي الجليل رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لقبه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هذه كنية، لأن كنية علي بن أبي طالب أبو الحسن كما هو معروف، قضية ولا أبا حسن لها. علي رضي الله تعالى عنه لم يكن يسوءه هذا اللقب وهو أبو تراب، وإنما كان يحبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بهذا. من الألقاب التي جاءت على أنها كنى وهي في حقيقتها ألقاب أبو الزناد. أبو الزناد هذا راوي من الرواة مشهور، شيخ للإمام مالك، واسمه عبد الله بن ذكوان. ليست كنيته أبو الزناد، وإنما كنيته أبو عبد الرحمن، يكنى بابنه عبد الرحمن وهو أحد الرواة عنه. وأبو الزناد هذا لقب له رحمه الله. هذا الموضوع أيضا من الأهمية بمكان، وأهميته وفائدته تكمن في أنه حتى لا يسبق إلى الفهم ظاهر اللفظ، لأننا نجد في كثير من الأحيان أن بعض الرواة يلقبون بألقاب ربما ظن الراوي أن هناك صلة بين اللقب وبين، ربما ظن بعض الناس أن هناك صلة بين الراوي وبين ما لقب به، مثل معاوية بن عبد الرحمن، معاوية بن عبد الكريم الضال. هذا ليس ضالا بل هو من الثقات، ولكنه لقب بالضال لأنه ظل في طريق مكة، يعني تاه، فسمي بالضال لهذا السبب. فلذلك ينبغي أن نعرف أنه لا تلازم بين اللقب وبين حال الراوي، لأنه قد يلقب بلقب مستبشع وهو في الحقيقة ثقة. شبيه به عبد الله بن محمد الضعيف، هذا ليس ضعيفا ضعف رواية، لا، وإنما كان ضعيفا في جسمه، وقيل غير ذلك من أسباب تسميته أو تلقيبه بالضعيف، لكن في الأعم الأغلب أنه سمي بالضعيف لنحافة جسمه وضعف جسمه، وإلا فهو ثقة من الثقات رحمه الله. فإن هذه من فوائد معرفة الألقاب. من الفوائد أيضا تمييز الرواة حتى لا يظن الواحد اثنين، وفي هذا تقع أوهام من كبار الأئمة، مثل ذلك الوهم الذي وقع لعلي بن المديني الإمام المشهور وغيره أيضا من الأئمة، وهموا في اسم عبد الله بن صالح وعباد، عبد الله بن أبي صالح وعباد بن أبي صالح، عبد الله بن أبي صالح وعباد بن أبي صالح. أبو صالح ذكوان السمان أحد التابعين، معروف بالرواية عن أبي هريرة وغيره من الصحابة، وله سهيل بن أبي صالح الذي سابقا ذكرناه في مبحث من حدث ونسي، أيضا له من الأبناء عبد الله، لكن جاء في بعض الأسانيد عباد بن أبي صالح. فعلي بن المديني يقول إن أبا صالح له ثلاثة أبناء، عبد الله وسهيل وعباد. خالفه في ذلك أئمة كثر كالإمام أحمد ويحيى بن معين وأبي حاتم الرازي، وقالوا أبدا ليس له إلا سهيل وعبد الله، وأما عباد فهو لقب لعبد الله. فاختلط الأمر على هذا الإمام علي بن المديني، فظن صاحب اللقب رجلا آخر فجعل الواحد اثنين. فإذا هذه من فوائد ومهمات معرفة الألقاب حتى لا يظن أحد أن الواحد اثنين وهكذا. نجد أن الألقاب في بعض الأحيان تكون بلفظ الاسم كما قدمنا، وتارة بلفظ الكنية كما ذكرنا، وأحيانا تكون بالنسبة إلى العاهة كالأعرج أو الأعمش أو الأعمى ونحو ذلك، فهذه عاهة في بعض الناس، لكن تلزمه فتصبح لقبا عليه حتى تغلب عليه. فعلى سبيل المثال سليمان بن مهران الأعمش هو مشهور بالأعمش، لكن لو سمي لكان اسمه غريبا، فأصبح هذا اللقب لقب الأعمش له ملازما بحيث اشتهر به فأصبح اسمه غريبا. كذلك الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز وهو يروي عن أبي هريرة، أصبح هذا اللقب ملازما له، فلو قلت حدثنا عبد الرحمن بن هرمز أو ذكرت عبد الرحمن بن هرمز لم يعرف، فإذا قلت الأعرج عرف أنه هو. أيضا قد يكون هذا اللقب بالنسبة إلى حرفة من الحرف، إما كالبزاز أو نحو ذلك، وربما التبس مع الأنساب التي سيأتي الكلام عليها حينما قال الحافظ والأنساب، أي ومن المهم لطالب علم الحديث معرفة الأنساب. يقول وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. طيب، إذا من المهم لطالب علم الحديث معرفة الأنساب، أنساب الرواة. ومعرفة الأنساب من أهم مهماتها أو من أهم فوائدها تمييز الرواة الذين ربما اشتركوا في النسبة، وربما كانت النسبة متشابهة خطا مع افتراقها نطقا كما سبقا ذكرنا سابقا في المبحث المشتبه. فيقول إنها تقع إلى الأوطان، وهذا هو الغالب جدا، مثل المديني المكي الشامي المصري البصري البغدادي ونحو ذلك من النسبة إلى الأوطان. والنسبة إلى الأوطان أيضا ربما تكون دائرتها أضيق، كأن يحدد البلد مثل البصري، يعني البصرة بلد أو مدينة من مدن العراق، فحدد بلد ذلك الراوي، أو ضياعا يمكن أن ينسب إلى ضيعة من الضياع، على سبيل المثال لو قلنا الغوطي نسبة إلى غوطة دمشق، أو سككا حتى السكك يعني التي هي الطرق الضيقة الصغيرة قد ينسب إليها الراوي، مثل ما قيل في نسبة أبي حاتم الرازي الحنظلي، اختلفوا في نسبته الحنظلي، هل هو نسبة إلى حنظلة وهو بطن من بني تميم، أو نسبة إلى سكة من السكك في بلاده الري. بعضهم غلب هذا الجانب، قال إنما نسب إلى درب حنظلة، درب سكة من السكك في بلده في بلاده الري، فنسب إليها أبو حاتم الرازي. فإذا هناك خلاف في نسبته، والمقصود هنا التمثيل وليس تمحيص، هل نسبته إلى حنظلة الذي هو بطن من تميم أو إلى هذه السكة أو إلى هذا الدرب. قال أو مجاورة، أحيانا يكون تكون النسبة بحكم المجاورة، مثل ما لو قيل فلان المكي، هو ليس مكيا في الأصل ولكنه جاور بمكة فنسب إلى مكة بحكم المجاورة، جاور في الحرم يعني سكن في الحرم يريد جوار بيت الله الحرام، وإلا في الأصل أنه ليس من هذه البلاد. قد ينسب الراوي بالنسبة للبلد إلى بلدتين، يكون في بلدة ثم ينتقل إلى بلدة أخرى، فالمفترض في هذه الحال أن تذكر البلدة الأولى ثم تعطف أو تعطف نسبته بثم، على سبيل المثال البصري ثم الشامي، يعني كون كان يسكن البصرة ثم سكن الشام بعد ذلك. قال وتقع النسبة أيضا إلى الصنائع والحرف، نعم تقع النسبة أحيانا إلى ما يتميز به ذلك الراوي من صنعة أو حرفة، فالصنائع مثل الخياط، إذا كان هذا الراوي معروفا بالخياطة فإنه قد ينسب إلى هذه الصنعة وهي صنعة الخياطة، لكن إذا عني طالب علم الحديث بهذه النسبة فإنه يستطيع أن يميزها عن غيرها، فالخياط أحيانا تلتبس بنسبتين أخريين مثلها، ولذلك يحصل هذا اللبس في كثير من كتب الحديث، لأنها كما قلت لم تكن تضبط بالشكل ولا بالنقط في السابق. فعندنا نسبة الخياط والحناط والحباط أو الخباط، فهذه النسب الثلاث تلتبس إذا لم تنقط حروف هذه الكلمة، فالخياط نسبة إلى الخياطة، الخباط نسبة إلى خبط الشجر، يخبطون الشجر حتى يتساقط ورقه ويأخذونه ويعرفونه الدواب، بعضهم يخبط هذا الشجر حتى يتساقط ورقه ويأخذ هذا الورق ويبيعه، وهذه حرفته. الحناط بالنسبة إلى من يصنع الحنوط الذي هو للموتى ونحو ذلك، فهذه النسب إلى هذه الحرف قد تلتبس في بعض الكتب إن لم تكن مضبوطة بالشكل وبالنقط. كذلك أيضا الحرف، نجد أن بعض الناس يحترف حرفة في البيع والشراء ونحو ذلك، مثل البزار والبزاز ونحو ذلك. فالبزاز هو الذي يبيع البز، وهو الألبسة ونحو ذلك. البزار هو الذي يبيع الأشياء التي تسمى في عرفنا الحاضر العطارة، هذا يقال له البزار. هذه الكلمة أو هاتان النسبتان قد تلتبسان بعضهما مع بعض، فيمكن أن يلتبس البزار بالبزاز وهكذا في الكتب التي لم تضبط ولم تشكل. ولذلك يقول الحافظ في شرحه لها: ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. نعم، هذه الأنساب قد تقع ألقابا، هي في الحقيقة ليست نسبة، لأن الأعم الأغلب أن هذه النسب إما أن تكون إلى القبائل كما قال الحافظ بادئ ذي بدء، والقبائل هذه أمرها هو الأكثر والأشهر، وعلى وجه الخصوص في القديم العرب في السابق كانت تنتسب في الأعم الأغلب إلى قبائلها، القرشي التميمي وهكذا بالنسبة إلى القبائل. لكن لما اختلطت الأنساب وتوسعت الفتوحات الإسلامية ودخل كثير من العجم في الإسلام التبست الأمور، فأصبحت النسبة بعد ذلك وعلى وجه الخصوص بعد سنة تقريبا 200 للهجرة وما بعد ذلك، وكلما انحدر الزمن كلما كثرت النسبة إلى الأوطان. فنجد على سبيل المثال، المثال الذي مثلت به سابقا، الهمداني والهمذاني. الهمداني إذا جاءنا هذا في طبقة التابعين وأتباع التابعين، ففي الأعم الأغلب أن النسبة إلى القبيلة. لو جاءنا في مخطوط من المخطوطات لم يضبط بالشكل، وهذا في طبقة التابعين وأتباع التابعين، ففي الأعم الأغلب أن النسبة إلى القبيلة. وهمدان كما قلت سابقا إنه بطن من أو قبيلة من قبائل اليمن، وأبو إسحاق السبيعي همداني، ينسب إلى همدان. أما إذا جاءت هذه النسبة في الطبقات المتأخرة كطبقة أبي عبد الله الحاكم والبيهقي ونحو ذلك، ففي الأعم الأغلب أنها نسبة إلى البلد، بلد همدان من بلاد خراسان. هذه الأنساب إلى القبائل وإلى البلدان في الأعم الأغلب أنها بهذه الصفة التي ذكرناها، لكن في كثير من أو في بعض الأحيان تقع النسبة لقبا، مثل خالد بن مخلد القطواني. لو جئنا لنعرف هذه النسبة إلى أي شيء، إلى قبيلة؟ لا، ليست قبيلته القطواني، أو لا ينسب إلى قبيلة بهذه النسبة القطواني، ولا ينسب أيضا إلى بلد، ليس هناك بلد يقال لها قطوان مثلا حتى ينسب إليها خالد بن مخلد. يبدو أنه نسب إلى القطط أو نحو ذلك، وإن لم أنا ما وجدت من نص على هذا، والحافظ أيضا لم ينص على هذا السبب، لكن نص على أنه كان يكره هذه النسبة، نسبته إلى القطواني، فهذا يشعر بأن السبب ملتصق يبدو بالقطط ونحو ذلك، والعلم عند الله، لا أقول هذا على سبيل الجزم، لكن يبدو أنه من هذا الباب. فإذا هذه النسبة هي في حقيقتها لقب لخالد بن مخلد هذا. يقول الحافظ: ومن المهم معرفة أسباب ذلك، يعني ما السبب الذي جعلهم ينسبون هذا الراوي هذه النسبة، مثل ما ذكرنا سابقا عن خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء، ما السبب الذي جعلهم ينسبونه إلى الحذاء حتى لا يظن أنه نسبة إلى صنع الأحذية؟ قلنا إنه كان يجلس إلى الحذائين كثيرا فنسب هذه النسبة، وقيل إنه بسبب أنه كان يقول أحذو كذا أحذو كذا، يعني اتبع هذا الطريق وهذا السبيل، فنسب هذه النسبة حتى لا يظن أن هذه النسبة نسبة إلى صنعة أو حرفة أو ما إلى ذلك، وهي ليست له في حقيقة الأمر. ومن المهم أيضا معرفة الموالي، كل هذا ملتحق بالأنساب، معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل. ما معنى من أعلى ومن وبالرقي وبالحلف؟ في كثير من الأحيان نجد في كتب الرجال يقولون فلان ابن فلان الفلاني مولاهم، يعني القرشي مثلا مولاهم. فهذه النسبة إلى قريش مثلا بحكم الولاء، إما أنها بسبب الرق، يعني كان عبدا مملوكا لقريش أو لواحد من قريش فأعتقه فأصبح ذلك القرشي مولا له، أو يكون بالحلف، أحيانا تكون أو يكون المولى بسبب الحلف. معروف عند العرب قديما أن القبيلة كانت تحالف قبيلة أخرى، قد تكون هذه القبيلة مستضعفة فتضطر إلى أن تحالف قبيلة قوية حتى يعز جانبها وحتى يهابها الأعداء وحتى لا يطمع فيها طامع، فالحلف كان موجودا عند العرب، فبالحلف أحيانا تنتسب القبيلة إلى قبيلة أخرى وهي في الحقيقة ليست من تلك القبيلة وإنما انتسبت لها من جراء الحلف. أحيانا يكون بالإسلام، ربما يسلم الشخص على يدي رجل من قبيلة فينسب إلى هذه القبيلة بسبب أنه أسلم على يدي بعض أفراد هذه القبيلة. يقول إن الموالي تكون من أعلى ومن أسفل، لنعرف ما المقصود بأعلى وأسفل من جراء هذا المثال. عندنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما له مولى يقال له نافع، وهو من أشهر الرواة عنه، فعبد الله بن عمر مولى لنافع ونافع مولى لابن عمر، فعبد الله بن عمر مولى نافع يعني سيد نافع، فهذا هو المقصود بالمولى من أعلى، ونافع هو مولى لابن عمر يعني خادم لابن عمر، كان رقيقا لعبد الله ابن عمر، فهذا المقصود بالمولى من أسفل، هذا المقصود من أعلى ومن أسفل. يقول الحافظ ومن المهم أيضا معرفة الإخوة والأخوات، لأننا في بعض الأحيان نجد في بعض الأسانيد ينسب الراوي إلى أخيه أو أخته أو نحو ذلك ولا نعرف اسمه، فمن المهم أن نعرف هذا الراوي حينما ينسب لأخيه أو لأخته أو ربما لأبيه أو لعمه أو لجده أو لخاله ونحو ذلك حتى نعرف من هو هذا الراوي. فإذا نسب مثلا قيل أخو سفيان بن عيينة نعرف أنه مثلا عمران بن عيينة، أخو سفيان بن عيينة نسب لأخيه سفيان وهكذا. فمن المهم جدا معرفة من ينسب إلى أخيه أو إلى أخته، ويلتحق بذلك أيضا كما قلت النسبة إلى عمه وخاله وجده وهكذا، فهذه الأنساب وما في معناها كلها من المهم جدا لطالب علم الحديث معرفتها. ونبدأ الآن في موضوع جديد، لكن أتيح الفرصة إن كان هناك أي سؤال يتعلق بما تقدم، وأرجو أن يقتصر السؤال على المهم حتى يكون عندنا وقت ننهي إن شاء الله تعالى المنهج في هذه الليلة.
تفضل شيخ الفاضل. ذكرتم شيخ أن بعض الرواة يوصف بوصف مثل الضال والضعيف، وذكرتم أنه لا علاقة بين الوصف وبين الراوي، فربما يكون الضال لأمر آخر، لكن شيخ هل يوجد أشخاص يوصفون بهذا الوصف؟ يعني يوجد بعض العلماء والمشايخ يصف بعض الرواة بالضعيف حتى يخبر من يقرأ اسمه أن هذا ضعيف من ناحية ضعف في الرواية، وإذا كان هذا موجودا فكيف نفرق بين الضعيف الذي يقصد به الضعف في الحديث وفي الرواية وبين في أمر آخر؟
لا، هو ليس موجودا، يعني بأن أحد الأئمة يخطئ فيصف هذا الراوي بأنه ضعيف ضعف الرواية، لكن أهل الحديث ينبهون على هذا، يقولون انتبه إذا جاءك هذا في الإسناد فاعرف أن هذا لقب له وليس المقصود أنه ضعيف من قبل الرواية، ينبهون من لا يعرف، أما هم فكانوا يميزون ويعرفون. تفضل.
أحسن الله إليك يا شيخ، لو أتحفتمونا والإخوة المشاهدين والمستمعين ببعض المؤلفات في مثل هذا الفن الإخوة والأخوات والأنساب وغير ذلك،
كل هذه الأمور التي تكلمنا عنها صنفت فيها مصنفات، بعضها أشرت إليها مثل ما ألف في الكنى، وبعضها نسيت ذلك لكن لا بأس من ذكره والإشارة إليه. فعلى سبيل المثال ما يتعلق بالألقاب، صنف عدد من الأئمة كتبا في الألقاب، مثل الألقاب للشيرازي، ومثل كتاب ابن الجوزي فتح الباب أو كشف النقاب عن الأسماء والألقاب، هذا لابن الجوزي رحمه الله، جعله مختصا بالأسماء والألقاب، والكتاب مطبوع في مجلدين. الحافظ بن حجر نفسه صاحب هذا الكتاب له كتاب في الألقاب سماه نزهة الألباب في الألقاب، والكتاب أيضا مطبوع في مجلدين. هذا بالنسبة للكتب التي ألفت في الألقاب. أما بالنسبة للأنساب فهناك أيضا عدد من الكتب التي ألفت في الأنساب، لكن من أجودها وأحسنها كتاب الأنساب للسمعاني، فالسمعاني برع في هذا الكتاب وأجاد وأفاد رحمه الله تعالى. بالنسبة لما ألف في الإخوة والأخوات فيه كتاب لأبي داود السجستاني عن الإخوة والأخوات، والكتاب مطبوع ولكنه جزء صغير ولطيف. أما بالنسبة للموالي فهذه داخلة في الأنساب، يعني من نظر في كتاب الأنساب للسمعاني سيجد أنه يتحدث عن قضية الولاء. يعني على سبيل المثال نافع مثلا مولى العدويين مثلا، لأن عبد الله بن عمر عدوي، فالنسبة إلى العدوي يبدأ يفصل من الذي ينتسب هذه النسبة ويذكر الرواة الذين ينتسبون إلى هذه النسبة. فمعرفة الموالي يدخل في الأنساب في الأعم الأغلب.
في سؤال أخوان شيخنا، أرجو أن تأذلي بسؤال من أختنا من منى الفوال من مصر. هي الحقيقة الذي يظهر لم تكن معنا في الدرس الماضي، ولهذا لو حضرت لم تسأل هذا السؤال، لكن وفاء معها لأنها من الأخوات المحاضرات والمتابعات معنا عبر شبكة المعلومات. تقول صاحب الفضيلة أحسن الله إليكم، هل إذا قلنا الأعمش وما شابهه يدخل في باب الغيبة والنميمة المذمومة؟
صحيح، هذا البارح ليلة البارحة جاءنا سؤال عن هذا، وقلنا إن مثل هذه الأوصاف التي قد لا يحبها صاحبها كالأعمش والأعمى والأعرج والضعيف والضال ونحو ذلك، هذه بحكم أنها اشتهر بها أصحاب، أحيانا تأتينا في الأسانيد ولا نستطيع أن نغير الأسانيد، لا بد لنا من معرفتها. لكن في عصرهم لو أنهم تجنبوا هذا الذي إذا كان الراوي يكرهه لكان أولى، أما وقد وجد فنحن نتعامل مع واقع لا بد منه. فلذلك ذكرنا لها لا على سبيل تعيير أصحابها، لأننا لا ننتقص الأعمش على سبيل المثال، ولكن أصبح هذا وصفا له واسما له يعرف به، فهذا تحول من كونه شيء يمكن أن يكرهه الراوي إلى شيء أصبح وصفا لذلك الراوي مع البعد عن تعييره به.
أحسن الله إليك.
طيب نقرأ في آداب المحدث وطالب الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف.
هذا مبحث مهم وأشرت إليه أيضا ليلة البارحة وقلت إنه سيأتي معنا، وذلك أن جميع كتب علوم الحديث عنيت بمعرفة آداب المحدث وطالب الحديث، يعني الآداب التي ينبغي للشيخ والتلميذ أن يتحليا بها. هناك أشياء مشتركة بين الشيخ والتلميذ، من جملتها ومن أهمها الإخلاص للطرفين كليهما. فالإخلاص إخلاص النية لله جل وعلا في طلب العلم وفي تبليغ العلم أيضا، هذه من أهم المهمات. والإخلاص نعرف أنه أحد شرطي قبول العمل، ولا يقبل الله جل وعلا عملا يشرك معه فيه غيره. وطلب العلم من أعلى المقامات، وكثير من أهل العلم نبهوا على أنه أفضل من الصيام والصلاة النفل، المقصود به الصيام وصلاة النفل. فلو خير الإنسان بين أن يقوم يتهجد الليل أو يطلب العلم أيما أفضل، يقولون له طلب العلم أفضل من قيام الليل، لأن العلم نفعه متعدي إلى غيره. وأما مثل هذه العبادات مع كونها فاضلة ومرغبا فيها، إلا أنها نفعها مقتصر ومختص بصاحبها. فإذا من أهم المهمات إخلاص النية وكان يمكن أن نتحدث في هذا طويل، لكن أخشى الوقت يذهب بنا. قال وأيضا من ما يلتحق بهذا التطهر عن الأغراض الدنيوية كأخذ الأجرة أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، كأن يريد بطلبه للعلم منصبا أو شهرة أو يفتخر على الأقران أو نحو ذلك من الأغراض الدنيا، كلها مما يلتحق بالخلل في هذا المقصد الأساس وهو إخلاص النية لله جل وعلا. أيضا من الأشياء المشتركة بين الشيخ والتلميذ حسن الخلق. ينبغي لطالب علم الحديث أن يكون حسن الأخلاق، رحب الصدر، طلق الجبين، متوددا إلى الناس، متحببا إليهم، يتعرف على أحوالهم، يسعى في نشر العلم في أوساطهم، رغبة في الأجر والثواب من قبل نفسه، ورغبة أيضا في إصلاح الناس ونشر هذا العلم في أوساطهم، لأنه من الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن هناك بعض الأشياء التي تختص بالشيخ وبعض الأشياء التي تختص بالتلميذ. قالوا من الأشياء التي تختص بالشيخ متى يبدأ بالتحديث وتبليغ العلم، بعضهم اشترط لذلك سنا معينة، وهي اجتهادات صدرت من بعض أهل العلم لكن لا أساس لها ولا دليل لها. بعضهم قال ينبغي أن لا يحدث قبل سن 50، وبعضهم قال 40 لأنها مبلغ الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. لكن كل هذا لا معول عليه، وإنما ينبغي أن يكون هذا مربوطا بأشياء. من هذه الأشياء أن يكون متهيئا، يعني حصل من العلم ما يمكن معه أن يبلغ هذا العلم. كذلك أيضا أن يكون محتاجا إليه، إذا احتاج إلى ما معه من العلم فنعم، لكن إذا كان هناك من هو أولى منه، كأن يكون في بلد فيها بعض كبار أهل العلم شيوخ له، فهو مستغنى عن علمه. إن فنيت هذه الطبقة واحتاج إلى علمه فلا بأس أن يحدث. لو لم يحتاج إليه إلا بعد أن بلغ سن 50 أو نحو ذلك، فهو لم يتقيد بالسن التي قالها أو اجتهد فيها بعض أهل العلم، ولكن تقيد بأمر آخر وهو أنه لم يحتاج إلى علمه. وهكذا ذكروا بعض الأشياء الزائدة، مثل ضرورة أن يكون متطهرا لمجلس العلم. هذا أنا لا أجد دليلا على ذلك، وإن كان قد يكون هذا مرتبطا ببعض الأمور، كأن يكون الغالب في مجالس العلم أن تكون في بيوت الله في المساجد، فبلا شك أنه لا يحسن به أن يأتي إلى المسجد وهو غير متطهر، لأن ذلك يعني أنه سيجلس في المسجد دون أن يصلي ركعتي أو تحية المسجد. فإذا الطهارة تأتي بالتبع، يعني القصد أن لا يجلس في المسجد دون أن يصلي هذه التحية، والتحية لابد لها من طهارة. قالوا ينبغي له أيضا أن لا يحدث وهو متعجل أو في الطريق أو نحو ذلك، لأن هذه الأمور تدل على عدم أناة وعلى عجلة، وينبغي لحامل علم الحديث أن يكون متحليا بمكارم الأخلاق، متحليا بالأناة والحكمة، موقرا لهذا العلم، لا يبذله إلى كل من هب ودب، بل ينبغي أن يكون للعلم شيء من الهيبة ويضفي عليه صبغة الاحترام والتقدير. أما أن يكون بهذه الصفة في الشارع في الطرقات متعجلا إلى غير ذلك يحدث بهذا العلم، فقالوا هذه أشياء لا تليق بطالب علم الحديث. نبهوا على أشياء مثل الإمساك عن التحديث، هل ينبغي له إذا وصل إلى سن معين أن يمسك عن التحديث؟ هذه مسألة مهمة أيضا. بعضهم قال نعم، إذا وصل إلى 70 ينبغي له أن يمسك. لماذا؟ قالوا لأنه في الأهم الأغلب أن الذي يصل إلى هذا السن تضعف حافظته، فربما حدث بشيء فيه خلط وتختلط عليه الأحاديث وهكذا. لكن بعض أهل العلم نبذ هذا القول وعارضه وقال أبدا، بل كلما تقدمت به السن ربما احتيج إليه أكثر، وهذا أمر معروف. لكن إن كان وجد من نفسه ضعفا في الحافظة وخوفا من اختلاط حديثه، فنعم هنا ينبغي له أن يمسك عن التحديث. أما ما دام يرى من نفسه أنه صحيح الذهن جيد القريحة، فهنا لا ينبغي له أن يمسك. بل إن بعض الأئمة كالإمام مالك لما ذكر له مثل هذا الأمر وأنه يخشى على المحدث من الخرف يعني إذا كبرت سنه، قال إنما يخرف الكذابون، وهذا اجتهاد من الإمام مالك رحمه الله، وإلا فإن الخرف قد يتطرق إلى بعض الناس الثقات، وسبقا تكلمنا عن هذا وقلنا إن الاختلاط آفة تحدث في عقل الإنسان وفساد في عقله، إما بسبب حادث من الحوادث أو بسبب كبر السن. بالنسبة للطالب الحقيقة فيه أشياء كان ينبغي أن نتحدث فيها، لكن أخشى أن يداهمنا الوقت ونحن نريد أن ننتهي. فبالنسبة للطالب فيه آداب ينبغي أيضا أن نركز عليها، من أهمها أن لا يمنعه الحياء والكبر من طلب العلم، ولذلك قالوا لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، وهذا أثر علقه البخاري رحمه الله في صحيحه عن مجاهد رحمه الله، وهو طول يعد من الحكم، من الحكم التي ينبغي أن يعنى بها. ففعلا لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. كذلك أيضا مما ينبغي لطالب علم الحديث أن يتحلى به العمل بما علم، لأن هذا مدعاة إلى حفظ ذلك العلم. أيضا من الأشياء التي جربت أن كثيرا ممن تفقها وأصبحوا يعول على أقوالهم في الفقه وأصبحت لهم إمامة، ما حصل لهم هذا إلا بسبب حرصهم على العمل، فجاءهم الفقه تلقائيا. ولذلك نجد أن كثيرا من طلبة العلم إذا سألته عن سؤالا في الأشياء العملية التي تعتري حياة الناس يكون الجواب حاضرا وتكون أدلة حاضرة، لكن لو سألته في مسألة لم يجري عليها العمل، كما في عصرنا الحاضر عن بعض الأشياء التي تتعلق بالرق مثلا، ربما كان قرأها وفقهها في فترة ما ولكن نسي بعض هذه المباحث بحكم ماذا؟ بحكم أنها ليست عملية، ليست معمولا بها في عصرنا الحاضر. إذن العمل بما علم، بما علمه الإنسان، هذا مدعاة لفقهه وانتفاع الناس به فيما بعد ذلك. ذكروا أشياء زائدة فيما يتعلق بكتابة الحديث وضبطه ونحو هذا، لعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال بعد ذلك مما ينبغي أيضا لطالب العلم معرفته سن التحمل والأداء، يعني متى ينبغي للراوي أن يتحمل، أو ما السن المعتبرة في التحمل وما السن المعتبرة في الأداء. هذه المسألة سبقا أشرنا إليها حينما تكلمنا عن الحديث الصحيح، ولكن لا بأس من الإشارة إليها أيضا ها هنا. هذا الأمر يتطرق للصغير والكافر ونحو ذلك. فالصغير متى يصح تحمله؟ بعضهم ضبط هذا بضابط وهو سن التمييز، متى ما ميز الطفل أو الصغير فإنه يصح تحمله في هذه الحال. والتمييز عند صغار السن يختلف، فبعضهم ربما يكون مميزا وهو ابن 4 سنوات، وبعضهم ربما يكون مميزا وهو ابن 7 سنوات، وبعضهم ربما لا يميز إلا بعد 10 سنوات وهكذا. فالضابط في هذا التمييز، لكن علماء الحديث في العصور المتأخرة بعد أن جاءت مسألة الإجازة التي سبقا أشرنا إليها حاولوا أن يضبطوا هذا بسن معين، فجعلوا الضابط في هذا سن 5. إذا تلقى أو حضر الصغير في مجالس التحديث وسنه 5 سنوات فما فوق أجازوه، كتبوا له سماعا. إذا كان دون سن 5 يكتبون له حضورا، يعني هذا يعد له حضور، فمعنى ذلك أن إجازته ضعيفة. إن كتب الله جل وعلا له أن يدرك ذلك الشيخ بعد أن بلغ سن 5 فما فوق فإنه بعد ذلك يمكن أن يجاز بإجازة معتبرة، وإن لم يمكن فإجازته ستكون ضعيفة في هذه الحال. هذا بالنسبة لسن التحمل. هذا الصغير إذا تحمل وهو صغير السن هل يبلغ وهو في صغر سنه؟ قالوا لا، لا يؤخذ منه العلم، يعني هذا متى سن الأداء، يعني تكلمنا الآن عن سن التحمل، يمكن أن يتحمل صغيرا لكن لا يؤدي وهو صغير. متى يؤدي؟ قالوا بعد أن يبلغ سن الرشد، وبعض الأئمة قال لا يؤدي إلا بعد أن يبلغ سن 20 أو 22، بعضهم قال إلى سن 30. فهذه اجتهادات من بعض أهل العلم، والشيء المؤكد أنه متى ما بلغ سن الرشد وأصبح معروفا بأنه ثقة فإنه هو الذي يصح من الأداء ويقبل تحديثه في هذه الحال، ولا بأس أن يؤخذ العلم عنه. أما إذا كان دون سن الرشد فلا، لا يصح أداؤه في هذه الحال. شبيه به الكافر، إن تحمل في حال كفره فيصح تحمله، لكن لا يؤدي إلا بعد إسلامه. من باب أولى أيضا الفاسق، يمكن أن يتحمل في حال فسقه، لكن لا تقبل روايته إلا إذا تاب وأناب إلى ربه جل وعلا. ذكر الحافظ هنا مبحثا آخر، وهو يتعلق بصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه. كتابة الحديث عند أهل الحديث له ضوابط، تكلموا عن القلم كيف ينبغي أن يكون، ينبغي أن يبرى، وينبغي أن يتخذ من أشجار معينة ونحو ذلك. الأحبار كيف يصنعونها، كتبوا في هذا كتابة طويلة. لو نظرنا في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله، نجد أنه استوعب صفحات كثيرة جدا كل في هذا المبحث، في مبحث كتابة الحديث. لكن الذي يهم في هذا ما يتعلق بالمخطوطات والتعامل معها، فنجد أننا محتاجون إلى معرفة مثل هذا المبحث، التعامل مع المخطوطات، لمن أراد أن يحقق هذه المخطوطات الحديثية. فنجد أنهم في حال اللحق، على سبيل المثال، إذا جاء الواحد وراجع كتابه ووجد أنه سقط منه بعض العبارات، يعنون باللحق، يعني ليست كما نصنعه الآن، الواحد يكتب السقط في أي موضع، لا، لهم فيه ضوابط. إن كان السقط في الجهة اليمنى من السطر، فإنهم يضعون سهما يتجه لجهة اليمين، ثم يكتبون اللحق من جهة اليمين، وفوق اللحق يكتب صح، يعني انتبه، فهذا اللحق صحيح. وينبغي أن ننظر هل هذا اللحق بخط الناسخ نفسه أو بخط آخر، هذه مسألة مهمة أيضا. لماذا يجعلون السهم إلى جهة اليمين؟ خشية من أن نجعله إلى جهة الشمال، ثم بعد ذلك يأتينا سقط آخر، فنجعل السهم إلى جهة اليمين لأن جهة الشمال لا تستوعب، فتختلط الأسهم في هذه الحال، فنجعل المتقدم متأخرا والعكس كذلك. فلذلك قالوا ينبغي أن يكون اللحق الأول إلى جهة اليمين واللحق الثاني إلى جهة الشمال، حتى لا يحصل تداخل بين اللحقين. كذلك أيضا الكتابة والأسطر وتسطير الورق وغير ذلك، لهم فيه تفننات وأشياء. لذلك الحافظ يشير هنا إشارة مجملة، ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرف صفة كتابة الحديث. أما هذه الصفة على التفصيل فالحقيقة لا أستطيع أن أستوعبها في هذا الاختصار، ولكن إن شاء الله تعالى سواء من قبلي أو من قبل غيري، حينما يكون بعد ذلك دراسة في كتب المطولات، إن شاء الله تعالى يأتي التفصيل في هذا. قال أيضا وعرضه، يعني عرض الحديث. إذا كتب الطالب علم الحديث الكتاب ينبغي أن يراجعه فيعرضه، إما مع شيخه أو مع زميله، مثل أو ما نسميه بالمقابلة الآن، فيصحح كتابه، يصحح الأخطاء، يصحح السقط وهكذا، فهذا يسمى عرض الكتاب. كذلك أيضا سماع الكتاب، ينبغي أن يكون سماع الكتاب أو السماع من الشيخ وهو يقظ، فكتابه لا ينشغل بالكتابة عن سماع الشيخ، أو لا ينشغل بالحديث مع جاره عن سماع حديث الشيخ، أو لا ينشغل بالنعاس عن سماع حديث الشيخ. هذا من الآداب التي ينبغي أن يراعيها طالب علم الحديث وأن يعرفها. كذلك إسماع الحديث، كيف يمكن أن يسمع الحديث؟ ينبغي للمحدث أن يسمع الحديث وفق صفة معينة، فيجلس ويتخذ مستمليا إذا كانت الحلقة متسعة، المستملي يبلغ الناس الذين لا يسمعهم الصوت وهكذا. فإسماع الحديث له آداب أيضا عندهم، ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرف هذه الآداب. كذلك الرحلة في الحديث، كان أهل الحديث ينبطون من لا يرحل في طلب الحديث، وإنما يقتصر على شيوخ بلده. نعم، قالوا ينبغي أن يعنى أول ما يعنى بشيوخ بلده، فإذا فرغ من أخذ ما عندهم من العلم ينبغي أن يشام الناس، أي يحاكيهم ويلتصق بهم ويرحل إلى الشيوخ في سائر أنحاء العالم الإسلامي حتى يغرف ما عندهم من العلم. وأما اختصاره على شيوخ بلده وعلى الإسناد النازل كما سبقا أشرنا إليه، فقالوا هذا يدل على رداءة همة طالب العلم الذي بهذه الصفة. كذلك مما ينبغي لطالب علم الحديث معرفته تصنيف الحديث، كيف كان أهل العلم يصنفونه. نجد أن المصنفات الحديثية لها طابع معين، فبعض هذه المصنفات ترتب على المسانيد، يعني تجمع أحاديث الصحابي الواحد على حدة، فأحاديث أبي بكر تجمع مع بعض، أحاديث عمر مع بعض، أحاديث عثمان مع بعض، أحاديث علي مع بعض، وهكذا. هذه الأحاديث حينما تجمع بهذه الصفة إذن ليس هناك ترتيب موضوعي بينها، ليس هناك وحدة موضوعية تربط هذه الأحاديث، وإنما تكون في الأعم الأغلب منثورة كما هو واقع كتب المسانيد، كما في مسند الإمام أحمد أو مسند عبد بن حميد أو مسند أبي داود الطيالسي أو مسند أبي يعلى أو غير ذلك من المسانيد، نجد أن طابعها هو هذا. في الأعم الأغلب أن هذه المسانيد لا ترتب على حروف المعجم، وإنما ترتب أولا على العشرة المبشرين بالجنة، وربما كان بعد ذلك مراعاة لمسائل معينة، فمثل النساء يجعلون النساء في آخر المسانيد، فالنساء مثلا في المجلد السادس من مسند الإمام أحمد وهو آخر المجلدات، وهكذا وهكذا بقية المسانيد. بعد ذلك يراعون أحيانا البلدان ويراعون النسب، فالإمام أحمد مثلا هناك عنده مسند الشاميين، مسند المكيين، وهكذا مسند الأنصار راعى أيضا القبيلة، وهكذا. لكن هذه المسانيد حقيقة أو هذا الترتيب للمسانيد يصعب معه العثور على الحديث، ولذلك عني أهل العلم بمحاولة تقريب مسند الإمام أحمد وغيره من المسانيد إلى متناول أيدي طلبة العلم، وليس هذا موضع الإسهاب فيه. هناك أيضا من المصنفات الحديثية كتب ترتب على الموضوعات الفقهية كما هو الحال في الكتب الستة، صحيح البخاري وغيره من الكتب، فإننا نجد أن هذه الكتب رتبت على الموضوعات الفقهية، يبدأون مثلا بكتب العقائد كبدء الوحي، كتاب العلم، الإيمان ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يأتون بالطهارة، الصلاة، الزكاة إلى آخر ما هنالك. فينبغي لطالب العلم التعرف على هذه المصنفات الحديثية وعلى مناهج أئمتها فيها كيف رتبوها حتى يحسن التعامل معها، إذن إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل. الحقيقة ليس هناك ترتيب يسمى الترتيب على العلل، لكن هناك مصنفات في العلل، والمصنفات في العلل تختلف من حيث الترتيب. فبعض المصنفات في العلل رتبت على الأبواب الفقهية كما هو الحال في علل ابن أبي حاتم الرازي، هذا مرتب على الأبواب الفقهية. لكن بعض المصنفات في العلل رتبت على المسانيد كما في علل الدارقطني رتبها على المسانيد. فإذا يحتاج طالب العلم معرفة كتب العلل ومناهج أئمتها فيها، منهم من يرتب كذا ومنهم من يرتب كذا. قال أو الأطراف، هناك كتب رتبت على الأطراف وكتب تعرف بكتب الأطراف، المقصود بالأطراف طرف الحديث الذي يدل على باقيه. إذا هناك من أهل العلم من يعنى بالأسانيد دون المتون، يذكرون فقط من المتن ما يدل على أن هذا المتن يختص بهذه الأسانيد المجموعة. هذا ليس زهدا في المتون الأحاديث، لكن لأغراض معينة تنبني أو ينبني عليها الحكم على الحديث وكشف علة الحديث. كتب الأطراف من أهمها كتاب تحفة الأشراف للحافظ المزي، والكتاب الحقيقة بحاجة إلى وصف، لا أستطيع أن أستوعبه في هذه العجالة، لكن ينبغي لطالب العلم أن يعرف كتب الأطراف هذه حتى يستفيد منها وتدله على تخريج الحديث، ويعرف أن الأسانيد مجتمعة في موضع معين، ربما استفاد من جمع هذه الأسانيد تقوية الحديث بمجموع هذه الطرق أو كشف علة حديث قد يظن أنه صحيح وهو في الحقيقة غير صحيح. لعلك تقرأ البقية.
طيب من الكتاب شيخ ولا الأسئلة؟
لا من الكتاب، خل الأسئلة بعدين حتى ننتهي.
طيب أحسن الله إليك. وقال هنا رحمه الله: ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهر التعريف.
ظاهرة التعريف.
أحسن الله إليك. وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع مبسوطاتها، والله الموفق.
فلتراجع لها مبسوطاتها.
فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو.
في الختام ذكر الحافظ ابن حجر أنه ينبغي لطالب علم الحديث معرفة سبب الحديث، يعني سبب ورود الحديث. يقول: وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء. طيب، سبب ورود الحديث مهم جدا، لأن سبب الورود أحيانا يكشف لنا السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهذا في كثير من الأحيان يعين على التفقه، فيعين مثلا على تخصيص العام أو تقييد المطلق، أو تكون هذه الحادثة حادثة عين ونحو ذلك. فعلى سبيل المثال، الصحابي الجليل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه ذبح أضحيته قبل الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجزئ عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك. إذا عرفنا هذه الحادثة استطعنا أن نعرف أن هذا الصحابي خصص بهذا الحكم ولا يشمل ما سواه أو لا يتعدى إلى غيره. معرفة سبب ورود الحديث لأهميته عني به كثير من أهل العلم، منهم من أشار إليه الحافظ بن حجر وهو بعض شيوخ أبي يعلى الفراء وهو أبو حفص العكبري، هذا ممن أو من أول من عرف أنه صنف في هذا، لكن لم يصل إلينا مصنف أبي حفص هذا، وإنما الذي وصل إلينا هو كتاب الحسيني، وهو أشهر ما وصل إلينا، وهو البيان والتعريف في معرفة أسباب ورود الحديث الشريف، هذا للحسيني. كذلك للسيوطي رحمه الله كتاب أسباب ورود الحديث، وكلا الكتابين مطبوع. يقول الحافظ بعد هذا في خاتمة هذا الكتاب: وصنفوا في غالب هذه الأنواع، يعني هذه الأنواع التي ذكرها في هذه الخاتمة. عرفنا أنه ختم كتابه هذا بخاتمة ابتدأ فيها بذكر طبقات، بذكر الطبقات أو ما ينبغي لطالب علم الحديث معرفته، طبقات الرواة. وكل ما جاء بعد ذلك نجد أن الحافظ بن حجر اختصر الكلام في هذه الأنواع وفي هذه الأمور التي نبه عليها، ولذلك يقول: هذه الأنواع التي ختمت بها صنفوا في غالبها، ولكن هي نقل محض، يعني لا تحتاج إلى تعريف وإسهاب وتطويل، لأنها مجرد نقل. ظاهرة التعريف يعني من خلال معرفتك أو وقوفك على هذا اللفظ تتعرف على هذه المصنفات، مثل ما قال عن المسانيد، يقول يعني لسنا في حاجة إلى أن نعرف بالمسانيد لأنها معروفة. نعم معروفة عنده، لكن صغار طلبة العلم خاصة في هذه الأعصار يمكن هذه اللفظة لا يعرفون مدلولها أو ما يراد بها، فلذلك بيناها بالبيان الذي ذكرناه. فيقول: ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، ولذلك لم يمثل لكثير منها. يقول: وحصرها متعسر، يعني لو أسهب أيضا في ذكر هذه المصنفات الحديثية على سبيل المثال، يقول حصرها متعسر لأن كل مصنف لصاحبه منهج فيه ويحتاج إلى وصف معين. قال: فلتراجع لها مبسوطاتها، يعني من أراد البسط، هذا الكتاب كتاب مختصر، من أراد البسط فليراجع الكتب المبسوطة التي شرحت وأسهبت في التعريف بهذه الأنواع التي اختصرها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو سبحانه، ونسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا في أمورنا كلها. وربما كان هناك شيء من العجلة في شرحي، ولكني حرصت على أن نختم في هذه الليلة حتى نستغل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بإذن الله للإجابة على بعض الأسئلة، ونتيح الفرصة برحابة الصدر لكل من أراد أن يسأل. وسنعرض إن شاء الله تعالى ما وعدنا به إن أحيانا الله. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، لا إله إلا هو، كما قال الحافظ رحمه الله تعالى.
رحمه
ما عندكم
الحقيقة صاحب الفضيلة، نحن نسأل الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه أن يجزل لك المثوبة والأجر، وأن يجعل ما قلت في موازين حسناتك، وأن يجعل حجة لنا ولك لا علينا. الحقيقة نشكرك على هذا العطاء وعلى هذا البذل وعلى هذه السلاسة في الفهم. والحقيقة كل من شاركنا عبر شبكة المعلومات ومن نشاهده في الشارع العام عبر وطن الحبيب بعد هذا البرنامج يشكر ويدعو لك صاحب الفضيلة. هنا أحسن الله إليك بعض الأسئلة من أخوان المشاركون عبر شبكة المعلومات. هنا أخونا أبو عبد العزيز من فلسطين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى، ونفع بعلمك وأجزل لك المثوبة وأمد في عمرك وبارك في علمك، اللهم آمين. سؤالي، ذكرت في الدرس السابق حرمة التطاول على العلماء من غير بينة، فإن كان في بعضهم بدعة ظاهرة كمن يقول بجواز التوسل بالأموات، علما بأن ذلك القائل من الأئمة المعروفين عندنا وهو مرجعية لكثير من العوام، فأرجو إفادتنا في حكم التعامل معه ومع من يريده، بارك الله فيكم.
نقول إن مثل هؤلاء العلماء الذين تصدر منهم بعض هذه الأخطاء ينبغي أن يكون هناك اتزان في التعامل معهم، فلا نغرق في مدحهم والثناء عليهم بحيث قد يغتر الناس بما عندهم من أخطاء لا نبينها، هذا غلط، ودين الله لا مجاملة فيه. وفي المقابل أيضا لا نشتط، فلا نرى لهم حسنة مطلقا، فننبه على الخطأ، نقول هذا العالم يستفاد مما عنده مثلا من علم الحديث، من الفقه، من اللغة، من غير ذلك من العلوم التي تحتاجها الأمة، ولكن يحذر من كذا وكذا. نعم، إن وجد عالم ليست عنده هذه الأخطاء وعنده هذا العلم الذي عند هذا الرجل ينصح الناس، إذا ما استنصحونا واستشارونا والمستشار مؤتمن نقول احمدوا لذاك العالم فإنه أدعى للسلامة من مثل هذه الأمور والمخالفات التي وجدت عند غيره. لكن في المقابل نحذر من الطيش والسفه، وجعل شغلنا الشاغل هو الجرح، و بحيث يستولي على أوقاتنا وعلى أفكارنا ويثير الفتن والقلاقل والأمور التي تشهدها الساحة الإسلامية الآن، هذا الذي نحذر منه، يعني يكون النقد في محله مثل الملح في الطعام، يعني إذا احتاج إليه.
نعم، هنا أحسن الله إليك أخونا أحمد بن محمد مصطفى من مصر، يقول أحسن الله إليكم، ما حكم كتاب من بلغ منزلة العلم والتحديث ثم فسق بعد أن كتبه؟
إذا كان هناك أحد كان على استقامة وكتب الحديث أو نحو ذلك وبعد ذلك تغيرت حاله، فإن أهل الحديث يجرحونه بذلك التغير الذي حصل له. وهناك بعض الرواة الذين أثنى عليهم بعض الأئمة ثم بعد ذلك تكشفت حالهم، فهل في أيام أولئك الأئمة كانوا على استقامة ثم تغيروا؟ مثل محمد بن حميد الرازي، محمد بن حميد الرازي بعض الناس اغتر به ولذلك بعضهم يتلطف في تضعيفه فيقول هو ضعيف، بينما هو في الحقيقة متهم بالكذب، لكن الذين لم يتجرؤوا على جرحه بسبب أنه وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين. ولذلك ابن خزيمة رحمه الله لما قيل له إنه قد وثقه تكلم فيه ابن خزيمة وجرحه، فقيل له إنه قد وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين، فقال إن الإمام أحمد لم يعرفه كما عرفناه. فبعضهم يقول يبدو أن محمد بن حميد كان على استقامة حال في أيام الإمام أحمد ثم بعد ذلك تغير وظهر منه الكذب، فمثل هذا جرحوه. وبعضهم يرى أنه كان يتظاهر بالاستقامة أيام الإمام أحمد فلما قبض تجرأ على ما تجرأ عليه، فسواء كان هذا أو ذاك فأهل الحديث لمن زل عن الطريق بالمرصاد.
أحسن الله إليك. شيخ نستأذنك في اتصال من أخونا أبو ناصر، مساك الله بالخير أخونا أبو ناصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحقيقة نعتذر على الإطالة لكن لعلك تتعلم فينا الصبر، الله يوفق.
جزاكم الله خير.
تفضل الله يحفظك. هذا الشيخ معك.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخي.
الله يحفظك. هل يجرح الراوي بغلبة الظن؟ كان يكون يعني في مجلس يمزح فيكثر المزاح ويحمل ذلك على يعني رد حديثه، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أحسن الله إليك، يعني هل ثبت أن الشعبي المحدث الشعبي رد رواية رجل راه يلعب على بردون، وهل هذا الفعل يعني فعل الرجل من خوارم المروءة؟ السؤال الأخير الله أحسن لك يا شيخ، يعني الفرق بين أن يقال أن هذا الحديث جيد أو حسن، ما الفرق وأيهما أفضل يعني أو أجود؟ أخيرا شيخ يعني نرجو أن يكون يعني مراجعة الدرس أو مراجعة الكتاب في الدرس القادم يكون على صورة مناقشة حتى تتبع صورة
على
لا شك مناقشة.
طيب
طيب بإذن الله أخوي أبو ناصر شكرا لاتصالك الله يحفظك، تسمع الإجابة إن شاء الله من الشيخ. معنا أخونا عدنان من الأردن، مساك الله بالخير أخوي عدنان. أخوي عدنان السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ؟
حياك الله يا أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية، طيب الله الأنفاس يا شيخ.
جزاك الله خير.
سؤالي يا شيخ بمراجعة دروس سابقة إن شاء الله تعالى وسامحونا، يعني سؤالي بعض الأمثلة بالنسبة لألفاظ التجريح عند الإمام أحمد رحمه الله وبارك الله فيكم. وطليب يا شيخ صغير إن شاء الله أنت كرمت لي برقم تليفونك إن شاء الله بارك الله فيك.
طيب بإذن الله عز وجل. شكرا لك أخي عدنان، شكرا لاتصالك حبيبي. تسمع الإجابة من الشيخ، تفضل الشيخ.
ما سأله ما س...
أخي عدنان بلا سأل الشيخ
سأل عم
ليظهر أخي عدنان يوم طلبت الرقم من الشيخ نسي السؤال.
طيب خلاص فيه
تفضل الشيخ حصل لي.
طيب بالنسبة لسؤال أخينا أبي ناصر وفقه الله، سأل أولا عن ما يسمى بخوارم المروءة، وهذه المسألة سبقا أشرنا إليها حينما تكلمنا عن موضوع العدالة في مبحث الحديث الصحيح، ربما كنا اختصرنا في ذلك الوقت، وربما أن أخانا أبا ناصر لم يكن معنا في ذلك الوقت. على كل حال، من شروط العدالة أن يكون سالما من عوامل الفسق وخوارم المروءة، وخوارم المروءة على حدة وعلى انفراد لم أجد راويا من الرواة جرح وردت روايته بما يسمى خوارم المروءة، ولكنهم ينبهون عليها من باب التنبيه، يعني ينبغي لطالب علم الحديث أن يتحلى بالمروءة فلا يرتكب شيئا من خوارم المروءة. وذكرنا من أمثلة خوارم المروءة مثلا في عصر الحاضر قلنا أن يأكل الإنس مثلا في الشارع بصفة مبتذلة ونحو ذلك، فخوارم المروءة الشيء الذي يخالف أعراف الناس لكن لا يكون فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أجد أحدا من الرواة جرح بما يسمى بخوارم المروءة. ولذلك هذا المثال الذي مثل به وهو الركض على برذون، هذا ذكرناه ليلة البارحة وقلنا إن هذا لا يعد مما يجرح به الإنسان، فلذلك كان أهل الحديث يشترطون في من جرح أن يبين سبب الجرح، لماذا جرح ذلك الراوي. فهذا لما سئل عن سبب جرحه له قال رآه يركض على برذون، مع العلم أن هذه حكاية يبدو أني أشرت ليلة البارحة أنها تحتاج إلى من يتثبت منها، وأؤكد على أن كثيرا من الحكايات التي ترد في كتب علوم الحديث تحتاج إلى من يتثبت منها، لأني وجدت أن هناك تسمحا في قبول هذه الحكايات التي تحكى. فعلى كل حال ليس هناك أحد جرح بخوارم المروءة على انفراد. بعض خوارم المروءة نجد أنها تتعلق بأمر شرعي، مثل ما ذكر مثلا عن جابر الجعفي أو حجاج بن أرطات، آسف حجاج بن أرطات، قالوا إنه أهلكه التيه والعجب حتى كان لا يصلي مع الجماعة لأنه يستنكف أن يصلي مع السوقة ومع صغار الناس. هذا نسأل الله السلامة لا يعد خارم من خوارم المروءة، هذا معصية وفسق أن يترك الصلاة مع الجماعة وأن يكون بهذا التيه والعجب وهو يحمل علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يليق بإنسان ولا يعد هذا من خوارم المروءة، بل هذا يعد من الأمور المفسقة. وهكذا قوله بعد ذلك عن الحديث الجيد والحسن، الحديث المقبول على وجه العموم فيه الصحيح وفيه الحسن. قالوا عن الحديث الجيد إنه مرتبة فوق الحسن ودون الصحيح، لكن كل هذا داخل في دائرة القبول، وبعض المؤلفين القدامى لم يكونوا يفرقون بين الصحيح والحسن مثل ابن خزيمة وابن حبان وهكذا، فالحديث عندهم إما مقبول وإما مردود كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير في معرفة علوم الحديث. أخونا عدنان من الأردن يسأل عن ألفاظ التجريح عند الإمام أحمد. ألفاظ التجريح عند الإمام أحمد كثيرة، ربما قال عن الراوي إنه كذاب، ربما قال عنه إنه ضعيف، ربما قال عنه إنه ليس بثقة، ربما اصطلح الإمام أحمد على شيء معين كأن يقول بيده هكذا أو يحرك يده كأنه يشير إلى أن الراوي ليس بشيء كما يحكي عنه ابن عبد الله في بعض الأحيان، ربما قال عنه إنه قال كذا وكذا، ف فهل كذا وكذا هي عبارة الإمام أحمد نفسه أو عبد الله ينقل عن أبيه والتعبير من عبد الله؟ المهم أنها مثل هذه العبارة تدل على الجرح. لذلك هناك بعض الكتب التي ألفت في ألفاظ الجرح والتعديل النادرة الاستعمال، ويبين أهل العلم أن هذه الألفاظ مما ينبغي أن يشرح لطلبة العلم حتى يعرفوا مصطلحات الأئمة من هذه الألفاظ. لكن هناك ألفاظ معروفة دوما مثل ضعيف، كذاب، ليس بثقة، ليس بالقوي ونحو ذلك، هذه ليست من النادرة الاستعمال بل هي من الكثيرة الاستعمال. أما الألفاظ النادرة الاستعمال ففيها بعض الكتب التي صنفت مثل كتاب الدكتور سعدي الهاشمي وفقه الله، كتاب جيد وشرح مثل هذه الألفاظ.
طيب أحسن الله إليكم. عندنا هنا سؤال أحسن الله إليك من الأخت شفاء من السعودية، تقول حفظكم الله يا شيخ، أرجو منك توضيح كم سن الرشد؟
سن الرشد المقصود بها سن البلوغ، والبلوغ يحصل عند الرجل إما بالبلوغ سن 15 أو بالاحتلام وهو إنزال المني أو بنبات العانة، أحد هذه الأمور الثلاثة أيها أسبق فهو يحكم بالبلوغ من جرائه. يعني لو أنه احتلم وسنه 14 عاما فإنه يكون قد بلغ سن الرشد، لكن لو بلغ سن 15 وهو لم يحتلم ولم تنبت عانته فإنه يكون قد بلغ سن الرشد، أيها أسبق فالحكم له. كذلك المرأة يحصل لها البلوغ بهذه الأمور الثلاثة وبشيء رابع وهو نزول الحيض، فهذا الذي يحصل به يحكم على صاحبه بأنه بلغ سن الرشد.
أحصل عليكم. هنا أختنا ريان من إيطاليا، الحقيقة هي تقول رغم أننا نعيش في عصر الانحطاط، وأنا أقول نحن نعيش إن شاء الله في عصر التقدم والخير، تقول نحن نعيش في عصر الانحطاط إلا أنه ثم تصحيح كثير من الأحاديث، فهل سنرى مصححين جدد بإذن الله؟
على كل حال طلبة علم الحديث ولله الحمد كثر، وفيه نخبة من طلبة العلم الذين إن شاء الله تعالى نأمل منهم أن ينشروا هذا العلم في أرجاء المعمورة. وكذلك هنا الأخت تعيش مثلا في هذا البلد في إيطاليا، ربما يعني وجدت شيئا من الغربة، لكن المسلم في أي بلد حل فهو إن شاء الله تعالى ينفع الله به في أي بلد حل، وتحرصون إن شاء الله تعالى على نشر الإسلام وعلى الدعوة إلى الله جل وعلا. ونحن نتفائل بإذن الله في هذا العصر بحكم ما نرى من انتشار الصحوة الإسلامية وهذا المد الإسلامي ووجود هذه الوسائل المعينة بإذن الله على نشر العلم الشرعي الذي هو نواة بإذن الله إلى انتشار الدعوة أكثر من ذي قبل. إن شاء الله تعالى كل هذا يدفعنا للتفاؤل، وينبغي للمسلم أيا كان أن يشعر بالتفاؤل وبالعزة التي الله سبحانه وتعالى أرادها له، وأن لا يكون محبطا يشعر بالضيق أو بتكالب الأعداء ويدفعه هذا إلى ترك العمل أو الضعف أو الخور أو نحو ذلك. لا، نعم نعرف مكائد الأعداء وما يراد بنا، لكن هذا يجعلنا ننشط أكثر من ذي قبل، وأن نسعى جاهدين إن شاء الله تعالى نحو نشر هذه الدعوة والعلم الشرعي في صفوف المسلمين في أي مكان كانوا
بإذن الله تعالى. صاحب الفضيلة لم يبقى معنا إلا دقيقة واحدة. الحقيقة وفاء مع أخونا عدنان ولاتصالاته المستمرة وتواصله، نحن نقول أخونا عدنان اتصل مرة أخرى على كنترول أو على الرقم يظهر أمامك في الشاشة على الأخوان في القناة العلمية، وبإذن الله ستحصل على رقم الشيخ بإذن الله تعالى. لا يسعني بعد شكر الله عز وجل إلا نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الوالد الدكتور سعد بن عبد الله الحميد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض، كما يتواصل الشكر للأخوة الحاضرين طلبة العلم هنا في هذا الاستوديو والمستمعون، الشكر لكل من وصلنا عبر شبكة المعلومات وعبر موقعنا موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونعدكم إن شاء الله باستقبال الأجوبة وعرضها والأسئلة. أيها الأحبة في الله ختاما نشكر لكم حسن الإصغاء والإنصات، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في رحاب آخر من مجلس من مجالسكم الأكاديمية العلمية، تصبحون على خير، ونسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم وأن يبارك لكم في العلم والتعليم. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.